أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التعليل الوارد في صحيحة ابن صهيب، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قبل الشروع في استفادة التعميم على المصاديق الموجودة، المصاديق التي لم تكن متعارفة في زمن صدور هذه الرواية، هناك شيء في هذه الرواية المعتبرة وقع فيه الكلام، أنه الحديث عن النساء، أن النظر إلى النساء، فلماذا عبر بالرواية بضمير المذكر؟ لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. كان ينبغي أن يقال لأنهن إذا نهين لا ينتهين بضمير المؤنث. فما هو السبب في ذلك؟ بعض من بحث في هذه الرواية جعل النسخة خاطئة، أنه يوجد تصحيف في الرواية، واستشهد لذلك ببعض نسخ رواية الصدوق في العلل. مش قلنا الرواية التي رواها الكليني فيها العلوج، الرواية التي رواها الصدوق في العلل فيها ماذا؟ فيها أهل الذمة. ففدنا فبعض نسخ العلل فيها ضمير التأنيث، فتكون هذه الرواية يوجد فيها تصحيف، لأنه لابد من تأنيث الضمير، إذ لا وجه لتذكيره لكون المنظور إليهن متمحضة في الإناث. يعني لا يوجد اختلاط، مثل تدخل إلى مسجد فيه رجال وفيه نساء، هناك وجه أن تقول السلام عليكم من باب ماذا؟ التغليب، والتغليب في اللغة العربية باب واسع، فتقول السلام عليكم مع وجود نسوة. أما إذا يوجد في مكان فقط نسوة لا وجه لأن تقول السلام عليكم، لأن المخاطب المباشر كلهم إناث ولا يوجد ما يقتضي التغليب، فلا بد أن تقول السلام عليكن. ما نحن فيه من هذا القبيل، من قبيل المجلس الذي لا يوجد فيه إلا نساء، فينبغي أن تقول إذا نهين لا ينتهين، فبناء على ذلك تكون النسخة خاطئة. هذا ما ذكره بعض من تعرض لهذه الرواية. لكن أنا يعني سابقا أغفلت هذا البحث لعدم أهميته، يعني الأمر في المسألة في غاية السهولة، لا نحتاج إلى أن نثبت بأنه الرواية يوجد فيها تصحيف، بل على تقدير صدق هذه الرواية وأنها هكذا وردت، وهذا هو في جميع نسخ الكافي الأمر كذلك. قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. تذكير الضمير هنا على القاعدة، لم يمر ذكر لنساء أو لإناث بحسب اللفظ. عندما نقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة، بحسب المعنى يعني رؤوس النساء من أهل تهامة، والأعراب يعني النساء من الأعراب بحسب المعنى، لكن بحسب اللفظ هذه الألفاظ يعني الضمير يرجع إلى ما تقدم لفظا، وما تقدم لفظا يصح فيه التذكير، فلا نحتاج إلى تخطئ لهذه النسخة. والأعجب من ذلك أن بعض المعاصرين أراد أن يرد على خطأ النسخة، فجاء بتأويل فقال إن تذكير الضمير لغرض بلاغي، يعني المولى والشارع هنا كان يجب أن يؤنث الضمير، فخرج عن التأنيث إلى التذكير لغرض بلاغي. ما هو؟ وهو أن يقول لرجال هؤلاء النسوة ليس لكم غيرة، كان ينبغي أن لا تسمحوا لنسائكم بالخروج، فلأجل ذلك ذكر الضمير. فهذا يعني هذا الوجه عجيب فعلا، تذكير الضمير هنا على القاعدة، لم يذكر في اللفظ ما يقتضي التأنيث فأرجع الضمير إلى ما ذكر في اللفظ، وهذا في اللغة العربية في غاية الكثرة. فإذا من هذه الناحية لا يوجد إشكال في الرواية. في آخر الدرس السابق ذكرنا أنه يوجد مطالب ثلاثة جديرة بالبحث. المطلب الأول التعميم على الكفار من غير أهل الذمة، والمطلب الثاني التعميم على من يصدق عليه أنه إذا نهي لا ينتهي ولم يكن من العناوين المذكورة في معتبرة ابن صهيب، يعني لم يكن من أهل البادية، كان من أهل البلد ولم يكن من العلوج ولم يكن من أهل تهامة، التفتنا، لكنه إذا نهي لا ينتهي. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث التعميم على ما يكشف في عصرنا ويصدق عليه أنه إذا نهينا عنه لا ينتهين، ولكنه لم يكن متعارف الكشف في زمن صدور النص. بالنسبة للأمر الأول، الأمر فيه سهل، لأن حتى لو قلنا أن العلة لا تعمم، في صحيحة أو في معتبرة ابن صهيب ذكر العلوج، والعلوج في عرف الروايات يطلق على الكفار، التفتنا؟ فحينئذ الأمر في المطلب الأول سهل. لذا نلاحظ بأن الفقهاء في مقام الفتوى لم يقتصروا على نساء أهل الذمة، بل جوزوا النظر إلى نساء مطلق الكفار. يعني الكفار المقصود بالكافر غير المسلم. أما بالنسبة للمطلب الثاني والثالث، المعروف بينهم في مثل هذه الموارد، وإلا ما صار في تعرض في البحوث الفقهية لهذا المطلب، معروف بينهم أنه في الموارد التي يوجد تعليل يكون المدار على عموم العلة لا على خصوص مورد التعليل. واضح الكلام؟ مورد التعليل في هذه المعتبرة هي العناوين المذكورة فيها، مما كان يتعارف كشفه آنذاك، هذا المورد. لولا التعليل كان يجب أن نقتصر على المورد. ليه؟ لأن ظاهر كل عنوان يؤخذ في لسان الخطاب أن له موضوعية. فقال العلوش وأهل البادية أهل تهامة، ولم يقل سكان المدينة. فحينئذ لابد أن لا نعمم على سكان المدينة. لولا التعليل اقتصرنا على موارد العناوين المذكورة، وكذلك اقتصرنا على ما ذكرته الرواية من جواز النظر، الشعر والرؤوس وما كان متعارف كشفه آنذاك، هذا لولا التعليل. بعد أن جاء التعليل معروف بينهم أن المدار على عموم التعليل. عندما يقال حرمت الخمر لإسكارها، فالذي لا يصدق عليه أنه خمر عرفا لكنه كان مسكرا، هذا يعني أنه ينبغي أن يكون أيضا محرم. واضح الكلام؟ الميرزا النائيني رحمة الله عليه في أكثر من موضع في الأصول تعرض لمسألة العلل، وأعطى ضابط كلية تقتضي هذه الضابطة أن لا نتمسك بعموم كل علة. هذا بحث في غاية الأهمية، يعني في الفقه تطبيقه في الفقه في غاية الأهمية. توضيح الكبرى التي أفادها المحقق النائيني تتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى، هناك فرق بين الجعل وبين المجعول. الجعل الذي هو عبارة عن إنشاء الحكم، أو بحسب ما عبر عنه في الكفاية عليكم السلام في تقسيمه للحكم إلى مراتب أربع، ما يعبر عنه بمرتبة الإنشاء. ففي قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية الشريفة جعلت وجوب الحج على المستطيع. مع قطع النظر عن وجود مستطيع في الخارج أو عدم وجوده، فالدليل الناظر إلى تقنين الأحكام الكلية على موضوعاتها المقدرة الوجود يكون ذلك الدليل مسوقا لبيان الجعل ومرتبة إنشاء الحكم. واضح هذا الكلام؟ فهذه الآية المباركة جعلت كلي الوجوب على موضوع مقدر الوجود، فرضت موضوعا مركب من إنسان بالغ عاقل مستطيع، وجعلت له أو جعلت عليه وجوب الحج. هذا نسميه بماذا؟ بمرحلة الجعل. أما مرحلة المجعول التي يعبر عنها بمرتبة الفعلية، فهي تلك المرتبة التي يصل فيها الموضوع إلى مرحلة التحقق الخارجي ويخرج من حالة الاستعداد والتقدير إلى حالة التحقق والفعلية، فيكون هناك في الخارج في مثال الآية، يكون هناك في الخارج مستطيع، فيقال بأن الحكم وصل إلى مرحلة الفعلية، إلى مرحلة المجعول. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العلل على نحوين. النحو الأول، العلل الناظرة إلى مرحلة الجعل، والنحو الثاني العلل الناظرة إلى مرحلة المجهول. فمثلا مسألة اختلاط المياه وضياع الأنساب التي هي علة لأي شيء؟ لحفظ العدة، علة تشريع العدة في الطلاق والوفاة وما شابه، ما هي؟ هي لأجل أن لا تضيع الأنساب ولا تختلط المياه. هذه العلة مرتبطة بجعل الشارع لوجوب حفظ العدة، ومثال أوضح من ذلك النهي عن الفحشاء والمنكر، علة لأي شيء؟ لتشريع الصلاة، فهي علة في مرحلة الجعل. ومن خصائص العلة في مرحلة الجعل أنها لا يتعنون معها الموضوع بعنوانها، فلا يقال أقيموا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، بل أقيموا الصلاة. الموضوع لم يتعنون بتلك العلة، بخلاف حرمت الخمر لإسكارها، تستطيع أن تقول ماذا؟ المسكر حرام. واضح الفكرة؟ فالعلل التي تكون في مرحلة الجعل لا تضفي على الموضوع عنوانا آخر غير عنوان الموضوع، فتجب الصلاة تبقى تجب الصلاة، لا أنه تصبح ماذا؟ تجب ما ينهى عن الفحشاء والمنكر. فإذن من خصائص علل عالم الجعل أن الموضوع لا يتعنون بالعلة. واضح الفكرة صارت؟ بينما العلل التي تؤخذ في عالم المجعول الأمر فيها ليس من هذا القبيل، هذه أيضا قسمها الميرزا النائيني إلى قسمين. القسم الأول أو قبل التقسيم نقول علل عالم المجعول تتميز بميزة، أنه يمكن أن تلقى للمكلف باستطاعته أن يميز بين موارد وجودها وغيره، بخلاف علل عالم الجعل، اختلاط المياه لا يعرف المكلف متى تختلط ومتى لا تختلط، لا يعرف متى تنهى عن الفحشاء والمنكر ومتى لا تنهى. بينما في عالم المجعول لأنه يرتبط بالفعلية وانتقال الحكم من مرحلة الجعل والإنشاء إلى مرحلة المجعول والفعلية لا يرتبط بالشارع. الآن لو فرضنا الشارع والمقنن مات، شرع حكما ومات مثل حامورابي، هل معنى ذلك أنه لأن الشارع مات بعد لا ينتقل الحكم إلى مرحلة الفعلية؟ لا، بعد ما له علاقة بالشارع. شارع قنن قانونا إذا وجد في الخارج خمر فهو حرام، مات الشارع. الآن صنعنا من هذا الخل خمرا، فتحول الحكم إلى مرحلة الفعلية. إذن مرحلة المجعول والفعلية شيء لا يرتبط بالشارح. بما أنه شيء لا يرتبط بالشارع فيوكل أمره إلى من؟ إلى المكلف. فعندما يربط أمره بالمكلف فيرى الميرزا النائيني أنه لا بد أن يكون المكلف قادرا على تلميذه، أنه مربوط فيه، بعد لا يستطيع أن يسأل الشارع لأن لا ربط له. هذه المرحلة مرحلة الفعلية لا ربط لها بالشارع، فلا بد أن يكون عنده قدرة على تمييزه. من هذا القبيل ماذا؟ حرمت الخمر لإسكارها، المكلف يستطيع أن يميز بين المسكر وغير المسكر. هذا الذي يناط بعالم المجعول والفعلية ويكون للمكلف قدرة على تمييزه قسمه إلى قسمين. واضح سير البحث؟ القسم الأول، من أين نشأ هذين القسمين؟ ننظر إلى لسان الدليل، فإذا كان ما وقع علة قد أخذ في لسان الدليل علة للجعل، كما في كثير من الروايات الواردة في علل الشرائع للشيخ الصدوق. كيف يسأل السائل أو الإمام عليه السلام، يقول أتدري لما جعل كذا وكذا؟ فيقول له جعل كذا وكذا لأجل كذا وكذا. هذا في لسان الدليل أخذت العلة علة للجعل. فيقول إذا كان في لسان الدليل من هذا القبيل، هذا يرجع إلى عالم الجعل، حتى لو كان المكلف له قدرة على تمييزه. فمثلا أتدري لما صار ماء الاستنجاء لا بأس به؟ في علل الشرائع موجود مضمون هذه الرواية، أن ماء الاستنجاء لا يجب عليك أن تجتنب عنه وتتحفظ منه. فالإمام عليه السلام يقول للراوي أتدري لما صار ماء الاستنجاء لا بأس به؟ قال لأن الماء أكثر من القذر. علة أن ماء الاستنجاء لا ينبغي أن نتحفظ عنه، عللها لأن الماء. أتدري لما صار، أتدري لما جعل، هذا بلسان الدليل علة لأي شيء؟ للجعل. هذا النوع حب قابل لأن يميزه المكلف، نعرف بأن هذا الماء الذي استعملناه أكثر من القذارة، يمكن أن نميزه، لكن لأنه أخذ في لسان الدليل علة للجعل يرجع إلى الأول. هذا القسم الأول. نعم. الآن حتى نكمل كلام الميرزا النائيني، أما إذا أخذ في لسان الدليل مما يصلح أن يكون موضوعا لا علة للجعل، كقوله حرمت الخمر لأي شيء؟ لإسكارها. هذا القسم الثاني يراه الميرزا النائيني يختلف عن العلل الراجعة إلى مقام الجعل. بعد وضوح هاتين المقدمتين تتضح معالم النظرية عند الميرزا النائمي. ما رجع إلى كونه علة للجعل يمتاز بخصائص، الخصوصية الأولى أنه يرجع إلى مرحلة الملاك، علة الجعل تكون ملاكا للتشريع. لماذا شرع وجوب الصلاة؟ ملاكها ماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لماذا شرع العدة؟ ملاكها حفظ الأنساب. فما كان علة للجعل يرجع إلى عالم الملاك، هذه الخصوصية الأولى. بخلاف الإسكار، الإسكار لا يرجع إلى عالم الملاك. شوف مرة الرواية تقول الخمر أم الخبائث، لأن من يشرب الخمر يقع في المفاسد، هذه الوقوع في المفاسد هي ملاك الحكم لا الإسكار. الإسكار ليس ملاكا للحكم، واضح الفكرة صارت؟ فما يرجع إلى عالم الجعل يكون ملاكا للحكم، بخلاف ما يرجع إلى عالم المجعول لا يكون ملاكا للحكم. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن إحراز ملاكات الأحكام بيد من؟ بيد الشارع، وليست من وظيفة المكلف. بل في كثير من الأحيان قد لا يميز بينها المكلف، لأن علة الجعل، علة الجعل هي ملاك الجعل يعني، والملاك لابد أن يتحقق قبل الجعل، فلا ربط للمكلف به أصلا. لا، قد لا يوجد مكلف في الخارج. واضح هذا الكلام؟ خب، فإذا إحصاء ومعرفة وجود الملاك لا ربط له بالمكلف. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الأفعال قد يكون فيها منافع، قد يكون فيها مفاسد. الغلبة تكون للملاك الأقوى. خب، المولى هو أحرز بذاته أنه في الخمر والميسر يوجد مفاسد ويوجد منافع، لكن الغالب بعد الكسر والانكسار ما هو؟ المفاسد. فلذا شرع حرمة الخمر والميسر. عالم الملاك عالم يرتبط بالمولى ولا ربط للمكلف به. هذه الخصوصية كم؟ الثانية. الخصوصية الثالثة أن العلل التي، هذه المهمة، أن العلل التي ترجع إلى عالم الملاك لا تعمم، لا تعمم. فتكون من قبيل الحكم. ما هو الوجه في هذه الخصوصية؟ هذه المهم يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين. هذا البحث في غاية الأهمية، لأنه يكثر في الروايات، يعني الآن روايات علل الشرائع، تعرفون علل الشرائع اسمها. ذكره في أكثر من موضع، في الشرط المتأخر ذكره، في كثير من المواضع أشار إليه. أنا حاولت في الفقه أشوف وين ذكره استفاد منه، ما وجدت في الكتب اللي مطبوعة للميرزا النعيمي مثل كتاب الصلاة، ما وجدت شيء بحسب تتبعي، يعني ربما يكون موجود. قلت هذا في بحث، نعم شوف الآن هذه الكبرى تامة، وبعد أن ننتهي من الكبرى هل تنطبق، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون على مورد بحثنا أو لا ينطبق. عزك الله.